الله. كذلك لأن طباع أخيه ليست حسنة فليأثم. نعم يأثم، لا بد أن يصله، حتى ولو كان يصله ولو بالسلام. نعم يصله ولو بالسلام، أحسن الله عليكم. بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ما زلنا مع كتاب الحدود، وما زلنا مع باب القذف. فرع قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قذف رجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة لم يحد القاذف حتى ولم يحد القاذف حتى زنى المغذوف أو واطئ الآن بعد الدرس إن شاء الله أجيبك، واجعلي يثبتها للمشرفين أن يفعلوا ذلك. سقط أحصانه، يعني سقط حد القاذف عن القاذف، وبه قال مالك وأبو حنيفة. إذن حتى ولو كان، أي نعم أي نعم نعم، الفنادق البعيدة كلها نفس الحكم. والله يا أستاذ حنان أنا لم أرى السؤال، ائتوني بالسؤال طيب أنا أجيب. يا جماعة الخير فهموني، أنا لا أقرأ التعليقات. أنتوا تحسبون أنني أقرأ التعليقات؟ ولو نظرت التعليقات أبدا، أنا أفكر في رأسي، فممكن ترينني أنني أنظر إلى التعليقات ولا أنظر لها، يعني هي لا تشغلني، يشغلني ما في رأسي. قال المزني أبو ثور: لا يسقط عنه حد القذف. إذا المذهب أنه يسقط عنه حد القذف، وهذا قال به مالك وأيضا قال به أبو حنيفة، جزاكم الله خير. قال المزني وأبو ثور: لا يسقط عنه حد القذف، لأن الاعتبار بالحدود في حال الوجوب لا فيما يؤول إليه الحال، كما لو قذف مسلما وقبل أن يقام عليه الحد ارتد المغذوف، وكما لو زنى عبد فقبل أن يقام عليه الحد عتق، أو زنى بكر فقبل أن يقام عليه الحد صار ثيبا. وهذا خطأ مبين، لأن العفة عن الزنا لا يعلمها الحاكم من المغذوف إلا بغلبة الظن. فإذا زنى المغذوف قبل إقامة الحد على القاذف احتمل أن يكون الزنا حادثا بعد القذف، يعني احتمالية وردت، فصارت شبهة والحدود ترد بالشبهات. فلم يسقط أحصانه حال القذف، واحتمل أن يكون الزنا حادثا بعد القذف فلم يسقط أحصانه حال القذف، فاحتمل أن يكون هذا الزنا كاشفا لزنا كان يستتر به، لأن العادة أن الإنسان عامة كل هذا تسلسل ليقال بأنها شبهة يرد بها الحد. الإنسان يظهر الطاعات ويستتر ويستر المعاصي، هذا أكثر المعاصي أظهر الله عليه. ولهذا رؤيا أن عمر بن الخطاب كان يجد رجلا في الزنا فقال له: والله يا أمير المؤمنين ما زنيت قبل هذا. فقال: كذبت، إن الله تعالى أكرم أن يهتك عبده في أول دفعة. والكلام على سارق ما كان على زاني، لكن هذا أيضا أخرجه البيهقي. وإذا كان الأمر كذلك صار إحصانه مشكوكا فيه حال القذف، بمعنى أن هذا التسلسل سيصل بك إلى أمر آخر، ألا وهو الشبهة التي يرد بها ويدرأ بها الحد. وأما استدلالهما بردة المغذوف قبل إقامة الحد فإن فيها وجهين: أحدهما يسقط إحصانه كالزنا، الثاني لا يسقط إحصانه. وفرق بينهما بين الزنا أن الردة طريقها الديانات، ولم تجر العادة أن الإنسان يخفي دينه بل يظهره، ولهذا يبذل أهل الكتاب الجزية لإظهار دينهم، فلم تكن ردته قاضحة في إسلام المتقدم قبل القذف. وليس كذلك الزنا، فإن العادة كتمانه، فإذا ظهر دل ذلك على تقدمه. والمعنى أن الشبهة عند الردة لا تكون كشبهة عند مسألة الزنا والتستر فيه. أما استدلالهما بحرية الزاني وثبوته قبل إقامة الحد عليه فلا يشبه مسألتنا، لأن هذا تغيير حال من حال من يقام عليه الحد. مسألتنا لو تغير حال من يقام عليه الحد لم يتغير الحد، إنما كلامنا في ده تغير حال من يقام عليه الحد لأجله، تقصد بذلك المغزوف. مسألتنا مهمة، مسألة الكنايات عند القذف، وهذا كثير جدا في الناس. مسألة الكنايات عند القذف هذا كثير جدا في الناس. مسألة إذا قذف غيره بلفظ صريح كقوله زنيت أو أنت زان أو يا زاني أو ما أشبه ذلك، وجب عليه حد القذف سواء نوى بالقذف أو لم ينوي، لأنه لا يحتمل غير القذف. وإن قذفه بلفظ ليس بصريح في القذف لكنه كناية يحتمل الزنا وغيره بأن يقول لغيره يا فاجر يا خبيث يا حلال يا ابن الحلال تعريضا يعني، أو يقول أما أنا فلست بزان أو لم تحمل بأمي من زنا أو لم تزني بأمي وما أشبه ذلك من التعريض. فإن أقر أنه نوى به القذف وجب عليه الحد، لأن الكنايات دائما تكشف بالنيات، الكنايات دائما تكشف بالنيات. لأن ما لا يعتبر فيه شهادة كانت الكناية فيه مع النية بمنزلة الصريح. كالطلاق والعتاق يحتاجان أيضا في الكنايات إلى النيات. وفي احتراز من النكاح فإنه تعتبر فيه شهادة، وصح بلفظ النكاح والتزويج ولا صح بالكناية عنهما وما يؤدي معناهما. هذا في مذهبنا قد يصح أيضا بأي لفظ عند الآخرين إن كان مشهورا يعني. قال مالك وأحمد وإسحاق إن قال ذلك فمصنف، وإن لم ينوي به القذف فإنه لا يكون قذفا سواء قال ذلك في حال الرضا أو في حال الغضب والخصومة. أبي قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأحمد وإسحاق، وإن قال ذلك في حال الرضا لم يكن قذفا من غير نية، وإن قال ذلك في حال الغضب والخصومة كان قذفا من غير نية. لا حول ولا قوة. هذا الكناية نفسها شبهة تدرى بها الحدود. طيب دليلنا هنا مخالفة لما قال مالك وأحمد، مالك وأحمد يرون بأنه التفريق بين حال الرضا يعني إن قال ذلك في حال الرضا لم يكن قذفا من غير نية، وإن قال ذلك في حال الغضب والخصومة كان قذفا من غير نية. والصحيح بأن الكنايات في حد ذاتها كلية لا تكون قذفا إلا إذا أظهر بنيته. ودليلنا في ذلك أن رجل جاء من السلام قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، هذا تعريض بها طبعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. فعرض الرجل بقذف امرأته بالزنا لا ترد يد لامس، لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم قادما بالتعريض. وأيضا الرجل الذي جاء لامرأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأته أتت بولد أسود ليس أدرى لا لونه ولا لونها، قال ونحن أبيضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال حمر؟ قال هل فيها من أورق؟ قال نعم إن فيها لورقة. قال فأنت ترى ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعل عرقا نزعه. فقد عرض الرجل بغصب امرأته بالزنا ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم قاذفا لا بظاهر هذا التعريض. وهذا الأسلم والأصح طبعا، هذا الأسلم والأصح، والأصل لذلك الحيطة، والأصل عدم إقامة الحد حتى يتبين. ولأن التعريض بالقذف لا يكون قذفا كما أن التعريض بالسب لا يكون سبا. وقد كان المشركون يعني يسبون، استغفر الله، يعرضون بالسب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: مذمما عصينا وأمره أبينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون كيف عصمني الله منهم؟ إنهم لا يسبون مذمما، وإنما أنا محمد بأبي هو أمي. ولأنه يحتمل القذف وغيره، فلم يجعل قذفا بظاهره، وهذا كما قلنا صار شبهة يدرأ بها الحد فرعا. وإن قال لرجل: يا قواد يا مؤاجر، فهو كناية في القذف. وإن قال له: بارك الله عليك، ما أحسن وجهك، ما أشبه ذلك، لم يكن قذفا، وإن نوى به القذف بالزنا لأنه لا يحتمل القذف، فلو أقعنا فيه القذف لوقع القذف بالنية من غير لفظ، وهذا لا يصح. لا تكون فهمتم هذه المسألة، يعني المعنى إذا كان اللفظ لا يحتمله يبقى أنها لا تفيده، ونحن هنا يبقى أخذنا القذف بالنية وهذا محال، لا يصح أن يؤخذ القذف بالنية. أعتذر على ما سيأتي. يعني قال رجل أو امرأة: ألط أو لاط بك يعني فلان باختيارك، فهو قذف لأنه قذفه بزنا يوجب الحد، وكما لو قذفه بالزنا في الفرج. وإن قال رجل: يا كذا، فقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق: يعني قذف لوط يرجع إليه، فإن قال: أردت أنه على دين قوم لوط، لم يجب عليه الحد لأنه يحتمل، وما دامت الاحتمالات واردة إذا دخل في حيز الكناية، والكنايات تكشف بالنيات. وإن قال: أردت أنه يعمل عمل قوم لوط، وجب عليه الحد. طبعا عمل قوم لوط معروف بتبدل الفطر، أعوذ بالله. قال القاضي أبو الطيب وشيخ إسحاق: يرجع إليه، فإن قال: أردت على دين قوم لوط، لم يجب عليه الحد لأنه يحتمل. وإن قال: أردت أنه يعمل عمل قوم لوط، وجب عليه الحد. قال المصبغ: هذا في نظر، لأن هذا مستعمل في الرمي بالفحشة، فينبغي ألا يقبل قوله إني أردت أنه على دينهم، بل يكون قذفا. به قال مالك، وقال أبو حنيفة: لا يكون قذفا بحاله، بناء على أصله أن اللواط لا يجب الحد، فكذلك القذف به فقد مضى حقا لا يجب الحد، ويكون الحد أشد من حد الزنا. وإن قال رجل لامرأتي أو لغيري: يا زانية، فقالت له: يا زان، كان كل واحد منهما قاذفا لصاحبه. قال أبو حنيفة: يصير قصاصا، فلا يجب على واحد منهما حد. الله المستعان. هذا كلام باطل، بل لأن حق الله هنا أين حق الله؟ فدليل أن القصاص لا يجب في القذف إلا فلم تقع به المقاصة. فإن قال رجل لامرأتي: يا زانية، فأجابته فقالت: زنيت بك أو بك زنيت، فإنها أكون قاذفا لها بظاهر القول، فيجب عليه الحد، فإن قام البينة أولى عنها، وإلا حد لها. لكن هي لا. وأما جوابها له بقولها: بك زنيت أو زنيت بك، نعرض أنك وطأتني قبل النكاح وأنت مجنون، أو استدخلت ذكرك وأنت نائم قبل النكاح، أو وطأتني قبل النكاح وأنت تظن أني زوجتك، وقد علمت أنك أجنبي. احتمال جحودها عن الزنا من وجهين. أنا أراد لم يصبني غيرك بالنكاح، فإن كان ذلك زنا فبك زنيت. والثاني أنا أراد أن يكون زنيت فمعك زنيت، أي فكما لم تزني أنت لم أزني أنا. فكما لو قال رجل لغيري سرقت فيقول معك سرقت، أي أني لم أسرق كما أنت لم تسرق. فإذا احتمل قوله هذه الاحتمالات لم يجعل قذفا له من غير نية منها لقذفه فيرجع إليها، وهذا الصحيح. لا يكون زنا ولا يكون قذفا إلا إذا انتوت ذلك، ولا احتمالات تعتريها. فإن قالت إني أردت به الاحتمال، عليكم السلام وبركاته، زنا بي قبل أن فقط بالزنا واعترفت على نفسها بالزنا، فيجب عليها حد الزنا وحد القذف للزوج، يسقط عن زوجها حد قذفها لأنها حقا زنت. وإن قالت أردت الاحتمال الثاني فقد اعترفت على نفسها بالزنا، فلا يجب على الزوج حد القذف ولا تكون قاذفة له. وإن قالت أردت به الجحود عن الزنا أي على وجهين كان في صدقها، فإن صدق الزوج على ذلك سقط عنها عهدة هذا الكلام. وإن كذبها وادعى أنها أرادت قذفه فالقول قولها مع يمينها لأنها أعلم بما أرادت. فإن حلفت برئت وكان على الزوج حد القذف لها، وله إسقاطه بالبينة أو باللعن. وإن نكلت عن يمين ردت اليمين على الزوج فيحلف أنها أرادت قذفه بالزنا أو الاعتراف على نفسها بالزنا، فإذا حلف سقط عنه حد القذف ووجب عليها حد القذف له، ولا يجب عليها حد الزنا لأن ذلك من حقوق الله تعالى، فلا يثبت بيمينه عليها. وإن قال رجل لامرأة أجنبية يا زانية فقالت بك زنيت أو أزنيت بك، فإنه يكون قاذفا لها بظاهر هذا القول، قال مسعدي ولا يرجع إليها، بل يكون قولها قذفا له لأنه ليس زوجا له. هو الحق أنه لابد أن يفهم في هذا الباب قد يكون الرجل مع امرأتي أحوال، وقد يتكلم بمثل هذا الكلام وتتكلم بمثل هذا الكلام، فلا يعد ذلك قذفا من الوجهين إذا كانت النية في هذا الباب تهيج المشاعر بينها وبين زوجها، يعني أنه أراد منها اشتعالا أرادت منه اشتعالا، فتبادل كلمات بكلمات في هذا الباب لا ينتويان القذف في حال من الأحوال، فلا تكون قذفا، يعني لا تنزل منزلة القذف في ذلك. نعم. وفي أساس الظلم النقاب عفة وطهارة، والنقاب من أصل الدين، والخلاف وارد بين العلماء في وجوبه واستحبابه لا ننكر ذلك، والجمهور على الاستحباب والحنابلة واجع شفايا على الوجوب. نعم. والكفة متعادلة، هي ليست متعادلة لكن الكفة حقا تبين أن هذا الخلاف خلاف معتبر جدا بين العلماء، لكن الجميع اتفقوا على أن من لبست النقاب فقد أتت فضيلة ولا ملها من الخير من الثواب العميم. وأن المرأة اتفقوا أيضا أن المرأة الفاتنة وجب عليها النقاب. كان رفع عنكم آيات فنفذك يا ربنا يسر لنا ولكم طريق الهدى. أنا ما أريد أبدأ وبعدين أرى أحد يرسل يقول لي طفن سؤالي لو سمحت، المشرفون يأتون بالأسئلة هنا لو سمحت. يخالف التوكل هذا، بل عمل الحجامة من التوكل، عمل الحجامة من التوكل. أجبتك أنا يا خديجة على سؤالك، أنا أجبت هذا السؤال، أجبته. رضي الله عنك محبة الرحمن، رضي الله عنك وأرضاك وأحسن الله عليك. ماشي إلى أصول الفقه، باب القول في النواهي. والله إحنا عندنا مسألة الصحابي أمرنا